بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، قال الماوردي رحمه الله تعالى: لا يزال في صدد ذكر آداب العالم المتعلم. ومما ذكر من آداب المتعلم خفض الجناح لمن علمه والتواضع له والإحسان إليه. وذكر تلك الأبيات: إن المعلم والطبيب كليهما لا ينصحان إذا هما لم يكرما، فاصبر لدائك إن جفوت طبيبه، واصبر لجهلك إن جفوت معلما. قال رحمه الله تعالى: وقد رجح كثير من الحكماء حق العالم على حق الوالد، حتى قال بعضهم: يا فاخرا للسفاه بالسلف، وتاركا للعلاء والشرف، يا فاخرا للسفاه بالسلف وتاركا للعلاء والشرف، آباء أجسادنا هم سبب لأن جعلنا عرائض التلف، من علم الناس كان خير أب، ذاك أبو الروح لا أبو النطف. نظير هذا كلام القيم رحمه الله تعالى، قال: الأب أبوان، أب روحي وأب جثماني. الأب أبوان، أب روحي وأب جثماني. وحق الأب الروحي أعظم من حق الأب الجثماني، وإن كان حق الأب الجثماني عظيم جدا بعد حق الله سبحانه وتعالى. وكل هذا لعظيم منفعة ومنزلة معلم الناس الخير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات وأهل الأرض، حتى الحيتان في البحار وحتى النمل في جحرها، ليصلون على معلمي الناس الخير. وهذا في وجه من الوجوه وليس على الإطلاق، فإن حق الأب مقدم من حيث الجملة الأب الجثماني. مثلا إذا أمرك أبوك بأمر ما من الأمور، مثلا قال لك: ابقى عندي أو أحتاجك أو اعطني كذا وكذا، وقال لك العالم: اذهب اعطني كذا وكذا من أمور الدنيا، فتقدم حق الأب هنا لأنه أولى. ولكن في أمور الدين تقدم قول العالم، هذا فنه واختصاصه وقوله مقدم. ولكن في الأمور الطبيعية والأمور الدنيوية فحق الأب عظيم جدا، وهو أعظم حق عليك بعد حق الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال: ولا ينبغي للمتعلم أن يبعثه معرفة الحق له على قبول الشبهة منه. هذا تحذير مهم، يعني يقول لك: لا يدفع بك أن تعرف، أو معرفتك للحق لمعلمك أن تقبل الشبهة منه، حتى يكون حالك كما قال الشاعر: إذا قالت حذامي فصدقوها، فإن القول ما قالت حذامي. فإجلالك للمعلم لا يعني ذلك أن تقبل منه الحق والباطل، أو تقبل منه الشبهة بحجة أنه شيخك، أنا على مذهب شيخي. لا، فإذا رأيت الحق خلاف قول شيخك فخذ بالحق مع عدم الأخذ بقول نعم ذلك الشيخ، تقدم الحق. وهناك كتاب للإمام العلامة المقبلي رحمه الله، سماه العلم الشامخ في تقديم الحق على الآباء والمشايخ. العلم الشامخ في تقديم الحق على الآباء والمشايخ، يعني تقدم الحق على شيخك، على أقرب الناس إليك. قال: ولا ينبغي المتعلم أن يبعثه معرفة الحق له على قبول الشبهة منه، ولا يدعوه ترك الإعنات له على التقليد فيما أخذ عنه، يعني لا يدعوه ترك الإعنات، أنه لا يعنته على أنه يقلده، أنه يعترض عليه. فنعم، لا ينبغي للطالب أن يعترض على معلمه وأن يعنت عليه، وبالمقابل فلا ينبغي له أن يقلده في كل شيء، وإنما يأخذ بالحجة والبرهان، يأخذ بالحجة والبرهان. نعم، مع أدب الاختلاف، إذا كان مما يسع فيه الخلاف يعرف لمعلمه حقه، ولا يجهله ولا يحقره ولا يظن نفسه أنه أفهم من معلمه لأنه قد قرأ المسألة الفلانية واطلع على أن فيها خلاف وأن إلى غير ذلك مع ملازمة الأدب، فإنه ربما غلا ببعض الأتباع في عالمهم حتى يروا أن قوله دليل وإن لم يستدل، وأن اعتقاده حجة وإن لم يحتج. وهذا هو الغلو، أن يصل بك الحد إلى أن تعتقد أن العالم الفلاني هو الدليل وأنه هو الحجة. ما دليلك في هذا؟ قال العالم الفلاني، ولم يأتي بما أقل شيء بما استدل به ذلك العالم الفلاني، لو قد أتى بدليله وهو متبع للدليل. فإذا العالم مهما عظمت مكانته فإنه يحتج له ولا يحتج به ذاته، يحتاج إلى دليل، قوله يحتاج إلى دليل وليس هو الدليل. وهذا لا يعني الناس في هذه المسألة، وهذا تنبيه مهم ركزوا عليه، الناس في هذه المسألة بين إفراط وتفريط ووسط. أما التفريط فهو أن يجعل الإنسان من نفسه أنه مجتهد فيقول العالم القول، قال يا أخي العالم ما هو حجة، العالم فأني يصيب ويخطئ، طيب وأنت ما تصيب وما تخطئ، يعني أنت أفهم من العالم. فهذا نوع مفرط، مفرط جدا، حتى ما يبالي بمن هو أعلم منه وبمن الله سبحانه وتعالى أكرمهم بالعلم وأمرنا بالرجوع إليهم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولماذا شرع السؤال؟ إلا من أجل أن نأخذ بالجواب ونعمل به، وهذا هو الذي كلفنا الله سبحانه وتعالى، خاصة في الشيء الذي أنت لا تحسنه، فإذا أخذت بقول العالم فقد برئت ذمتك، العالم الذي تثق فيه في مسألة من المسائل العقدية المنهجية الفقهية، ما دليلك فيها؟ تقول قال العالم الفلاني أنا أثق فيه في علمه أفتى بكذا وكذا، وأنت ما أنت من أهل الاجتهاد، خلاص يكفيك، هذا هو الذي كلفك الله سبحانه وتعالى. وتبقى على هذا حتى تجد ما ينقلك، إذا وجدت شخص ينقلك عن هذا الأصل يقول لك لا هذا العالم الذي تأخذ بقوله عالم مجتهد ولكن الصواب خلافه لأن الله يقول كذا والرسول يقول كذا والصواب كذا، فهنا لا ترفض وتترك الدليل بحجة تمسكك بقول ذلك العالم، بل اجتهد وانظر في الدليل والقول الذي يوافق الدليل وأخذ به. ولهذا صح عن الإمام مالك أنه قال كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أي إنسان يؤخذ من قوله ويرد. إذن الناس بين إفراط تفريط، نعيد هذا مسألة مهمة، أن هذا هو تقييم حالنا اليوم، إما إفراط وإما تفريط. أناس لا يرون للعالم مكانة ولا منزلة، قال العالم الفلاني قال عادي، ولو قال العالم الفلاني إيش حجته إيش دليله؟ طيب يعني أنت ستفهم الدليل وجه الاستنباط تستنبط أفضل من العالم الفلاني؟ يعني أنت أتقى لله منه وأنت أعلم منه؟ يقابل صنف آخر أنه إذا قد قال العالم الفلاني قولا ولو عرضت عليه حجج الدنيا لا يمكن أن يتركها، لماذا؟ لقول العالم الفلاني. لهذا يذكر شيخنا الشيخ محمد علي آدم الإثيوبي رحمه الله تعالى، الذي كان مدرسا في مسجد الحرام مكة المكرمة قريبا من 40 سنة يدرس في الحرام، وكان من قبل على مذهب الأحناف، تعرفون تلك البلاد يسود عليها جهة إثيوبيا والحبشة وتلك البلدان ينتشر فيها مذهب أبي حنيفة، وباكستان وفغانستان تلك المناطق كلها يسود عليها مذهب الأحناف. ثم لما تعلم صار عالما مجتهدا، كان يدرس في المسجد الحرام وله كتب واسعة جدا، شرح صحيح مسلم في نحو 45 إلى 47 مجلد، صحيح مسلم، هكذا سنن النسائي نحو 35 مجلد أو أكثر، وكتبه واسعة جدا. فذات مرة وهو يقرأ ويشرح بعض الأحاديث يقرأ بعض السنن، أتى إلى مسألة وهي هل يشرع صلاة ركعتين قبل صلاة المغرب؟ قال نعم يشرع. فجاء واحد من المتعصبين قال أبو حنيفة يقول لا يشرع، ليس من السنة صلاة ركعتين قبل المغرب. قالوا لكن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول صلوا قبل صلاة المغرب. قال يعني أنت أعلم من أبي حنيفة؟ انظر كيف، إفراط أو تفريط. قالوا لا لست أعلم من أبي حنيفة، ولكن رسول الله أعلم من أبي حنيفة. قال يعني أبو حنيفة ما كان متبع للرسول؟ قال كلا، أنت الذي ما أنت متبع للرسول. أبو حنيفة لو رأى هذا الدليل وصح عنده لعمل به، لكن أنت الذي تعارض قول الرسول بقول أبي حنيفة. فإذن هذا هو الصواب بارك الله فيك، أنك لا تعارض بين الأدلة الشرعية وبين كلام
العلماء، فإذا ثبت الحديث فهو حجته وهو دليله، واعتذر لذلك العالم الذي خالف ذلك الحديث. فإن أبا حنيفة رحمه الله هو أول الأئمة الأربعة من حيث العصر، في ذلك الوقت ما قد كانت دونت كتب الدواوين، لا يوجد في ذلك الوقت لا صحيح بخاري ولا مسلم ولا السنن ولا شيء، كانت كتب عبارة عن يعني صحف، صحيفة وهب يعني وهب منبه، صحيفة همام، صحيفة كذا، عبارة عن صحف أحاديث كل بلد. فلهذا اعتذروا لهم أنه ما كان قد انتشرت ولا دورت الأحاديث، وكانوا يعملون بما وصلهم. فلما حصل التدوين وجمعوا أحاديث البلدان، أحاديث الشام، أحاديث العراق، أحاديث اليمن، أحاديث الحجازيين، التميميين، المدنيين، انتشرت ورحل الناس وجمعوا الأحاديث حتى أصبحت في متناول الناس. اليوم نقرأ الأحاديث من رجال إسناد أناس من كل البلاد، أناس من دمشق، من الشام، من العراق، من كل بلاد. قال: وإن لم يحتج فيفضي بهم الأمر إلى تسليم له فيما أخذ منه، فلا يبعد أن تبطل تلك المقالة إن انفردت أو يخرج أهلها من عداد العلماء فيما شاركت، لأنه قد لا يرى لهم من يأخذ عنهم ما كان يرونه لمن أخذوا عنه، فيطالبهم بما قصروا فيه فيضعف عن إبادته ويعجز عن نصرته. قال: ولقد رأيت من هذه الطبقة رجلا يناظر في مجلس حفل، في مجلس حفل، وقد استدل عليه الخصم بدلالة صحيحة. كان بينه مناظرة بينه وبين شخص، واستدل عليه الخصم بدلالة صحيحة. تتوقعون بماذا يجيب عليه؟ دعونا نسمع. قال: بدلالة صحيحة، فكان جوابه عنها أنه قال: إن هذه دلالة فاسدة، إن هذه دلالة فاسدة، وجه فسادها أن شيخي لم يذكرها. سبحان الله، إن هذه دلالة فاسدة، إيش فسادها؟ شيخي لم يذكرها. يقول هكذا، بالله عليكم ماذا الدليل؟ طيب شيخك ما ذكرها، هل هذا يدل على فسادها؟ هل شيخك أحاط بكل شيء علما وفوق كل ذي علم علي؟ قال: وما لم، ثم بلغ أكد المعلومة والشطحة كما يقال إن صح التعبير، وما لم يذكره الشيخ لا خير فيه، وما لم يذكره الشيخ لا خير فيه. هذا القائل لا خير فيه، هذا المبالغ والمجازف، هذا مقلد أعمى. حتى قال بعضهم، بعض متعصبة المذاهب، وهذا نقله الإمام الألباني رحمه الله عن بعضهم أنه سمعه يقول هذا الكلام، قال: كل نص، ما قال كل قول شيخ آخر يعني أنه ما معي إلا شيخي والمشايخ الآخرين دونه، لا، كل نص يعني من القرآن والسنة خالف المذهب فهو إما منسوخ أو مؤول. مذهب أبي حنيفة يعني كل النصوص التي خالفت المذهب، تلك النصوص إما منسوخة أو مؤولة. الله أكبر. طيب لماذا لا تقول العكس؟ كل قول خالف النص فهو صاحب معذور، خالف الدليل ولا يقبل، مثل ما قال الشافعي: إذا خالف قولي حديث رسول الله فرموا بقول إن أرض الحائط. هذا هو الصواب. إذا خالف قول إمام من الأئمة نحن ما نرضى أن نصادم بين الحديث وبين قول أحمد والشافعي وأبي حنيفة ومالك، كيف بقول من المتأخرين؟ لا نرضى بهذا. ولو كنا نرضى أن ننسب لأحد من الأئمة لانتسبنا لأحمد والشافعي ومالك، وهم أجل من المعاصرين، لكن لا نرضى أن ننسب إلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. من ينسبنا إلى غير النبي، إلى بعض مشايخنا أو غير ذلك، فهذا ظالم لنا، ولا نجعله في حل بين يدي الله جل وعلا. نحن خصماءه، سمانا بغير اسمنا، وهو من التنابز بالألقاب. إذا نسبك إلى شيخك ومعلمك فقد نبزك باللقب، لا نرضى أن نسمى إلا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، يقال أهل السنة والجماعة أو إلى منهج السلف، هذا نرضى به. أما إلى أحد من مشايخنا وإن جل وإن عظم في نفوسنا فلا نرضى أن ننسب إليه أبدا. لو كنا ننتسب إلى شخص لقلنا نحن محمديون، أفضل محمديون، يعني أتباع محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، أفضل من أن ننتسب نقول نحن مقبليون أو حجوريون، أو لا نرضى بهذه النسبة أبدا. هذا من التنابز بالألقاب، هذا جاءت من قبل الخصوم، مثلا ينسبون يقولون هؤلاء وهابيون، أي نسبة إلى محمد بن عبد الوهاب، هذا جاءت من خصوم الدعوة، أي يقول لك هؤلاء مقبليون أو وادعيون أو حجوريون أو كل هذه من الخصوم جاءت، نحن خصماؤهم بين يدي الله سبحانه وتعالى. يقول على سبيل المحاجة، يعني إذا كان تابع محمد متواهب فليشهد الثقلان أني وهابي أو نحو ذلك، يعني من باب المحاجة، وإلا لا نرضى بالنسبة إلا إلى السنة. قال فأمسك عنه المستدل تعجبا، يعني خصم ذلك العالم، ماذا يجيب عليه هذا الآن بعد هذه الحجة التي أتى بها قوية؟ أما قال له كل نص لا يعرفه شيخي أو دليل فليس بدليل، قال سكت. هذا يقول قال فأمسك عنه المستدل تعجبا لأن شيخه كان محتشما، وقد حضرت طائفة يرون فيه مثل ما رأى هذا الجاهل، ثم أقبل المستدل علي وقال لي والله لقد أفحمني بجهله، وصار سائر الناس المبرئين من هذه الجهالة ما بين مستهزئ ومتعجب ومستعيذ بالله من جهل مغرب. سائل المولى جل وعلا أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزدنا علما، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.